السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة بنشرة للأخبار أعدها ويقرأها عليكم نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس العراقي جلال طالباني السبت أن العراق بحاجة إلى قرارات دولية وإلى إقامة علاقات دولية خاصة مع الدول الكبرى، فضلا عن تعزيز علاقاته مع الدول العربية. وأكد طالباني في المؤتمر الثاني لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج أهمية ممارسة السفراء العراقيين دورا فعالا في المجال السياسي والإعلامي وفي كل المجالات التي يمكن أن يعملوا فيها لبيان الوجه العراقي الجديد والمخاطر التي يتعرض إليها شعبنا العراقي على حد تعبيره. وأضاف أن الاهتمام بعلاقات العراق مع الدول العربية هو على رأس أولويات الاهتمامات الخارجية الحالية للبلاد. كما أوضح طالباني للسفراء حاجة العراق الحالية إلى قرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة، قائلا إن هذا يدعو لضرورة إقامة علاقات قوية مع الدول الكبرى للمساعدة في إصدار مثل هذه القرارات، كما دعا إلى مكافأة الدول التي وقفت إلى جانب العراق. من جهته أكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الدبلوماسية أهمية تعزيز علاقات العراق مع المجتمع الدولي. هذا وقد حضر افتتاح المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية وعشرات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية. يعتزم الزعماء السياسيون العراقيون عقد مزيد من الاجتماعات في محاولة لإنهاء الأزمة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية. وأفيد بأن اجتماعا يحضره السبت رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي ونائبا رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وفي وقت سابق اليوم صرح رضا جواد تقي العضو البارز في الائتلاف العراقي الموحد لوكالة رويترز للأنباء بأن هناك إمكانية أن يعقد لاجتماع السبت لمناقشة الوضع السياسي، فيما أكد مسؤولان حكوميان عراقيان رفضا نشر اسميهما أن القادة سيجتمعون. ونقل عن أحدهما القول إن هذا الأسبوع قد يشهد خطوة مهمة قد تساعد على حل المشاكل بحسب تعبيره. من جهته أعلن ناطق باسم جبهة التوافق العراقية التي كان ستة من أعضائها انسحبوا في وقت سابق من حكومة المالكي، أعلن استعداد الجبهة لحضور اجتماع السبت. وفي هذا الصدد صرح النائب سليم عبد الله الجبوري بأن الجبهة ستشارك في الاجتماع الذي من المفترض أن يناقش نقاط الاختلاف ويراجع العملية السياسية بحسب ما نقل عنه. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها قتلت 2 من الإرهابيين واعتقلت 16 إرهابيا مشتبها بهم خلال عمليات في وسط وشمال العراق يوم السبت. وقال البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم إن العمليات التي نفذت في مناطق متفرقة من البلاد بينها العاصمة بغداد استهدفت قادة بارزين في تنظيم القاعدة في العراق وشبكات التفجير التابعة للقاعدة. أصدرت منظمة الإنتربول السبت مذكرة تحرا بحق الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين التي تلاحقها السلطات العراقية بتهمة التورط بالإرهاب. ولا تعد هذه المذكرة التي أصدرتها منظمة الإنتربول التي تعتبر بمثابة شرطة دولية مذكرة اعتقال، بل هي عبارة عن طلب من قوى الشرطة في العالم للتعاون بهدف ملاحقة رغد صدام حسين وتسليمها للعدالة في العراق لمحاكمتها بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس في الأنباء. يذكر أن رغد تقيم في الأردن منذ تموز 2003، وفي تموز 2006 طلبت السلطات العراقية من الأردن تسليمها مع والدتها ساجدة، وأدرجتا على لائحة تضم 41 شخصا اعتبروا مرتبطين بنظام صدام، وتسعى الحكومة العراقية إلى محاكمتهم بتهمة التحريض على العنف. في الولايات المتحدة، أقر رجل الأعمال الأمريكي في مجال النفط ديفيد تشالمرز الجمعة وشركتان يملكهما أقروا بالذنب بتهمة دفع ملايين الدولارات كرشاوة إلى نظام صدام حسين فيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة في العراق. وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى تشالمرز والمتهمين الآخرين بطلب العراق خلال الفترة بين عامي 2000 و2003 أن يدفع متلقي النفط العراقي سرا رسما إضافيا إلى شركات وهمية وفي حسابات مصرفية يسيطر عليها النظام العراقي السابق في انتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة والقانون الأمريكي. أخيرا، قام الرجلان اللذان حاولا صباح السبت خطف طائرة تركية كانت تقوم برحلة بين شمال قبرص وإسطنبول بالاستسلام للسلطات التركية بحسب ما أعلن مسؤول تركي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مساعد حاكم أنطاليا القول إنه تم توقيف الإرهابيين وانتهت عملية خطف الطائرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحايا مستمعينا الكرام، وندعوكم مجددا لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع معاناة العائدين والنازحين في محافظة وسط. وسنختتم هذه الساعة مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول يتناول فيها مع ضيفه الباحث الدكتور عصام الخفاجي تحولات العملية السياسية العراقية والأزمة التي تواجهها اليوم. كما سيأخذنا الشاعر العراقي فالح الدراجي إلى عالم الشعر الشعبي والأبوذية عبر حلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر. أما الزميلة فريا الحسين فتلتقونها عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لرصد 4 عقود من المسيرة الفنية لرائد الغناء الريفي عبد الجبار الدراجي. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وأمريكية، وسنقدم لكم فترات خاصة بتقارير المراسلين من داخل وخارج العراق، ونتابع آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية ومنها الأوضاع في منطقة سنجار التي شهدت مؤخرا سلسلة من التفجيرات. كما نتابع تقريرا عن تظاهرة حاشدة أقيمت في مدينة هانوفر الألمانية استنكارا لهذه التفجيرات. كما سنتابع تقارير منوعة من مختلف المدن والمحافظات العراقية، وفيها تقرير من بغداد عن المهرجان الفني الذي أقامته مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون للأطفال المهجرين. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري. نتمنى أن تقضوا بصحبتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أما الآن مستمعينا الكرام وبرفقة فارس عمر ونبيل الحيدري نتابع آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
المالكي يبحث أوضاع اللاجئين العراقيين وضبط الحدود في سوريا.
بوش يقول إن المصالحة في بغداد لا ترقى إلى مستواها في المحافظات.
وتقرير يحذر من انهيار القطاع الصحي في العراق.
التفاصيل بعد الفاصل. يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد بزيارة لسوريا، هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة. وسيجري المالكي في دمشق محادثات مع المسؤولين السوريين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تتركز محادثات رئيس الوزراء على أوضاع أكثر من 1,000,000 لاجئ عراقي في سوريا وسبل تلبية احتياجاتهم. كما دعا العراق مرارا إلى مضاعفة الجهود لضبط الحدود بين البلدين ومنع عمليات التسلل عبر الأراضي السورية إلى العراق. ولكن المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي أوضح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن المحادثات العراقية السورية لن تقتصر على ملفي اللاجئين العراقيين والأمن.
أكثر من ملفين طرحا للمناقشة. أقول الملفات التي من شأنها أن تبني علاقات سليمة ومنتجة بين البلدين، ومن الطبيعي أن يكون الملف الأمني والملف الاقتصادي بما فيه التجارة بين البلدين بما فيها مواضيع النفط والغاز، هذا أنا أعتقد كلها ستطرح في الزيارة.
وتأتي زيارة المالكي لدمشق في وقت تشهد الساحة السياسية حراكا يهدف إلى تفعيل العملية السياسية باتجاه المصالحة. وفي هذا السياق أشار الركابي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن الأزمة السياسية والأمنية في العراق لا يمكن أن تعالج بمعزل عن العوامل الإقليمية والدولية.
الأزمة في العراق تتأثر بثلاثة عوامل: هناك العامل الداخلي، وهناك العامل الإقليمي، وهناك العامل الدولي. فأي رؤية لحل المأزق العراقي ينبغي أن لا تقتصر على عامل من العوامل أو تتجاهل أحد هذه العوامل الثلاثة. ولذلك لدينا عمل على جميع هذه الصعد الداخلية والإقليمية والدولية.
مستشار رئيس الوزراء أكد أن زيارة المالكي لسوريا تعبر عن حرص العراق على إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول، وخاصة دول الجوار والمنطقة.
لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم السبت بما سماه تقدما ومصالحة تتحقق بين مكونات الشعب العراقي في المحافظات. وقال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن الأمريكيين يمكن أن يتشجعوا بالتقدم والمصالحة التي تجري على المستوى المحلي. ونوه بوش بدور شيوخ العشائر في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتحسين الوضع الأمني في محافظة الأنبار، والاجتماع العام المفتوح الذي عقده مجلس محافظة المثنى، وعودة 6 مصارف إلى العمل في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالة. لكنه أضاف أن التقدم السياسي على المستوى الوطني لم يواكب وتيرة التقدم على مستوى المحافظات. الرئيس الأمريكي أوضح أن السياسة الوطنية في النظام الديمقراطي تكون بمرور الزمن انعكاسا للسياسة المحلية، وأشار إلى أن تقدم عملية المصالحة بين مكونات الشعب العراقي على مستوى المحافظات من شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف لتحقيق المصالحة في بغداد أيضا بحسب الرئيس الأمريكي.
في غضون ذلك، أعلن القائد الميداني للقوات الأمريكية اللفتنان جنرال ريموند أوديرنو أن الاستراتيجية الجديدة بإرسال قوات أضافية تثبت جدواها. وقال القائد العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي عبر دائرة الفيديو مع واشنطن إن النتائج المتحققة من العمليات المرتبطة بزيادة القوات وجهود المصالحة أخذت تؤتي أكلها، وأكد انخفاض عدد الهجمات الشهرية إلى أدنى مستوياتها منذ آب عام 2006، وقال إن الهجمات التي تستهدف المدنيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر. اللفتنت جنرال أوديرنو استنكر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في منطقة سنجار، ولكنه قال إن الوضع الأمني آخذ بالتحسن.
Despite this attack, security across Iraq is generally improving.
رغم هذا الاعتداء فإن الوضع في أنحاء العراق يتحسن عموما، والعراقيون يلمسون ذلك وهم يستشعرون تحولا في المنحى. إنهم يرفضون المتطرفين في مناطقهم ويقدمون معلومات إلى قوى الأمن العراقية وقوات التحالف، ويتطوعون لتوفير الأمن في أحيائهم والانخراط في قوى الأمن العراقية.
إذاعة العراق الحر استطلعت رأي مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف بتقييم القائد العسكري الأمريكي وما قاله عن تحسن الوضع الأمني عموما، فقال:
بالتأكيد طبعا بسبب العمليات وانخفاضها ولجوء هؤلاء المجرمين إلى الأهداف المنعزلة والنائية والبعيدة عن قواتنا الأمنية أو التي يتواجد فيها عناصر الأمن بشكل طبيعي وليس بشكل مكثف، وخاصة المناطق الحدودية والمناطق النائية، وبهذا يعني هم يعبرون عن فشلهم ويتجنبون قواتنا الأمنية ويقومون بضرب أبناء شعبنا في هذه الأماكن، ولا توجد أي فعاليات تذكر في مواجهة قواتنا لا في العاصمة بغداد ولا حتى في المدن الكبيرة التي كانت تعتبر حاضرات إلى هؤلاء مثل الأنبار وديالة وصلاح الدين.
وعن دور المواطنين الذين لفت إليه الجنرال أوديرنو أكد اللواء خلف أن هذا الدور يتسم بأهمية حاسمة في نجاح أي عملية أمنية.
هذا الموضوع حاسم في كل هذه القضية، يعني احنا نعتبره العمود الفقري لتطور الأداء، يعني المواطنون عندما يتعاونون مع قواتنا الأمنية هذا يعني أنهم أن الإرهابيين قد فقدوا حاضناتهم وفقدوا الأماكن الآمنة التي تأويهم، ولهذا لا مكان آمن بعد الآن سوى هذه المناطق التي يفرون إليها الآن، صحراء، جبال، مناطق نائية، مناطق حدودية، هذه الأماكن التي تكون فيها عادة القوات الأمنية ذات تواجد غير مكثف.
مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف.
حذر تقرير جديد من أن الكارثة الإنسانية في العراق تزيدها تفاقما هجرة أطبائه وكوادره الصحية بسبب الأوضاع الأمنية. وقالت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية في تقريرها أن نقص الأطباء والكوادر التمريضية يدفع القطاع الصحي إلى حافة الانهيار. التقرير كشف أن الكثير من المستشفيات ومنشآت التعليم الطبي في بغداد فقدت ما يصل إلى 80% من كوادرها. وتصف المنظمة الدولية في تقريرها الوضع في العراق بأنه أزمة إنسانية مريعة ومخفية أساسا بصرف النظر عن التفجيرات اليومية، مؤكدا أن ملايين العراقيين بحاجة ماسة إلى العون على حد وصف التقرير. هذا الواقع المأساوي الذي تحدث عنه التقرير أكده لإذاعة العراق الحر طبيب وأستاذ في كلية الطب طلب عدم ذكر اسمه لأسباب باتت غنية عن الذكر.
في إحدى ردعات في مدينة الطب التي المفروض أن يعمل فيها ما لا يقع عن 7 أخصائيين وأكثر من 20 طبيب مقيم بين مقيم وبين طالب دراسات عليا بأنواعهم، ومجموعة كبيرة لا تقل عن 20 ممرض أو ممرضة، تجد أن العمل ينحصر بيد طبيبين أو 3 من هؤلاء الأطباء بوجود أخصائي واحد أو في بعض الأحيان غير موجود، ووجود الكادر التمريضي هو فقط لا يقدمون أي خدمة للمريض. هذا هو واقع الحال في إحدى ردات في أكبر مؤسسة طبية في بغداد.
وعن حال المستشفيات وارتفاع تكاليف العلاج بعدما بات الطبيب عملة نادرة قال طبيبنا:
والآن نجري عملياتنا في مستشفيات ليس فيها تدريب، في هذا الصيف الحار المريض مجبر على البقاء بعد العملية في غرفة خانقة الحرارة. وإذا أضفنا إلى هذا أنه أسعار العمليات ارتفعت بمستويات عالية جدا، ولكن المريض مجبر على إجراء العملية فيدفع مقابل خدمات قليلة جدا.
الطبيب العراقي الذي تحدث لنا عن واقع الخدمات الصحية المتردية أشار أيضا إلى وجود أزمة لا تقل خطورة ترتبط بهذا الواقع في مجال الدراسات الطبية وأعداد الأطباء الشباب، وقال في هذا الشأن:
من تنظر إلى المسألة وتجد أن 95% من الأطباء الاختصاصيين هم الآن خارج العراق أو في بيوتهم، وتستطيع الحكم عن من يدرس الجيل الجديد من الأطباء. الشيء الثاني هو كيف يصل الطالب إلى مركز التدريس، إلى الكلية، إلى المستشفى، إلى المعهد. الوضع الأمني سيء، معظم طلبة الطب قد هاجروا مع أهاليهم إلى الخارج أو إلى مرافق أخرى. فأستطيع أن أقول الآن في كلية طب بغداد التي هي الكلية الأم يداوم من طلبة الصف السادس أقل من 10% من الطلاب.
تقدر الأمم المتحدة أن نحو 4 ملايين عراقي تركوا مناطق سكنهم وبيوتهم، وأن نصفهم تقريبا غادروا العراق، والباقون يعيش بعضهم في مخيمات للمهجرين داخل وطنهم تفتقر إلى أبسط الخدمات. وتبين أحدث الأرقام بحسب التقرير أن 23% منهم لا يتسلمون الحصة التموينية. الكثير ممن غادروا العراق هم أفراد الفئات المهنية ذاتها التي تشكل العمود الفقري في بناء دولة ديمقراطية يسودها الاستقرار، ومن بين هؤلاء المهنيين آلاف الأطباء والكوادر التمريضية وأساتذة الجامعات والتربويين والمهندسين بمن فيهم مهندسون ساهموا في صيانة شبكة الصرف الصحي التي تترنح على شفا الانهيار منذ حرب الكويت عام 1991. وفي هذا السياق قال تقرير منظمة أوكسفام أن عدد العراقيين الذين لا تصلهم إمدادات كافية من الماء ارتفع من 50% إلى 70% خلال السنوات الأربع الماضية، وعدد المحرومين من مرافق الصرف الصحي ارتفع إلى 80% بحسب منظمة أوكسفام في تقريرها. إن للشعب العراقي حقا بموجب القانون الدولي في نيل مساعدة مادية تلبي احتياجاته الإنسانية وفي حمايته، ولكن هذا الحق يتعرض إلى الإهمال كما تقول منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية في تقريرها.
بهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
لا يا ولفي تزعل كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل تدلل علي تدلل عمري تدلل بدال عيونك وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك وليه القلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبدأ مستمعينا الكرام هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين من محافظة واسط، حيث بلغت أعداد العوائل النازحة هربا من عمل العنف الطائفي إلى 11,000 عائلة مهجرة بحسب ما أفادنا به مسؤول في دائرة الهجرة والمهجرين في الكويت. وتعيش هذه العوائل أوضاعا صعبة وقاسية. معاناة العائدين إلى المحافظة بعد سنوات الهجرة لا تقل عن معاناة النازحين، حيث أعرب عدد من العائدين عن تذمرهم من التعليمات التي تتبع عند توزيع قطع الأراضي، داعين الجهات المعنية إلى مراعاة ظروفهم والاهتمام بأوضاعهم. تقرير سيف عبد الرحمن.
والله أنا ما قدمت على قطعة أرض، لأنه قدموا قبل إيش حصله؟ أنا 30 سنة بالخارج جاي يقولوا لي على المسقطية، مسقط الرأس. مسقط الرأس شنو يعني؟ أنا المهم زوج ما يطوه، مسقط الرأس يعني أنا قبل كذا سنة كنت ساكن بكذا مكان، شنو يعني ذنب هذا إذا أنا أرجع النوبة على مسقطيتي؟ ما تفيدني، بل قدموا غير إيش حصله حتى أنا، ضوابطها أنقص من قبل.
توزيع اللي صار للناس المضررين سياسيين والمهجرين والسجناء بإعطاء قطعة أرض كل مواطن، لكن التعليمات والقوانين اللي أرسلتها وزارة الأشغال والبلديات تعليمات النظام السابق، كل من على مسقط رأسه. أنا صار لي 40 سنة بمحافظة واسط، القطعة مالتي طلعت في ميسان، وأنا صار لي 40 سنة هنا، بس مسقط رأسي ميسان، حولوني إلى ميسان. زين أنا شلون أترك عملي وأترك وظيفتي أروح الميسان؟ إذا أعرف إن الوزارة لابد أن تنظر إلى أنه التعليمات تعيد نظر تعليماتها. ليه مو على البطاقة التموينية؟ زين هل المسؤولين الكبار راح توزع لهم أراضي أو شقق في منطقة سكناهم؟ يعني وزير في مكان معين يشتغل في بغداد يطونه بالناصرية جائز هاي العملية؟
والله يا أخي أنا يومين راجع المهجرين ومشالعين قلبنا مبهذلين أحوالنا بالوسطات، يعني الحصاص ناس تستلم وناس ما تستلم، ناس تجي على العرف وناس هسه لحد الآن ما مستلمة حصة، وأكونا جماعة بالعشرين حصة 30 حصة بس ربح منا بغرب ناسي الكوت، لا عدنا مي لا عدنا كهرباء، الراجعهم على دنكر ما يجيبون، الراجعهم على حبوب مال تعقيم ماكو، أطفالنا كلها استسهال ومرضى وتعبانة، أمورنا حيل تعب. إحنا ناشدكم ناشد الحكومة توفرونا هاي الشغلات وصوتنا توصلونه الحكومة، أنتوا الإعلام صحافة، نطلب منكم هذا الطلب بس.
رحت للهلال كل شيء ما طونا، هاي صار كم مرة قالوا لي بشهر الثامن تجين، والمعاملة ذابتها صار لسنة وقصور، يعني سنة واربعة اشهر تقريبا وما طونا شيء، وهسه هنا أنا هاي صار لشقيت هم يعني اجي واروح عن 200,000 ما يعطوني اياها، اروح وارد يومي والله ما هجر من ابو الشيرالي، وين ما اروح لا بيوت عندنا لا شيء، ضالين هيك الله حال الضيم حال.
هاي الهجرة والمهجرين ولا درهم مطينا كلها تبوك، انا مهجر من المغرب للكوت جينا، يا ريت ما جينا للكوت كله بوك، كل شيء ما مستفاد.
معاناة الاثنين معا من العائدين والنازحين طرحناها امام مدير دائرة الهجرة والمهجرين علي عباس، والذي اوضح لإذاعة العراق الحر الاجراءات التي تتخذها دوائر الوزارة بالمحافظة لرفع ادائها والنهوض بواقع تلك الشريحتين من العائدين والنازحين.
كانت لواسط مبادرة الأولى في المحافظات، حيث تم إنجاز أكثر من 1800 معاملة حصول على قطعة أراضي. هذه الضوابط شملت الذين هجروا والذين هاجروا قبل سقوط النظام حسب توجيهات وتعليمات الوزارة وعادوا بعد السقوط. هناك ضوابط لوزارة البلديات تنفذ على هذه الشريحة للمتزوجين لهم أولوية، وبالتالي هذه المعاملة تأخذ طريقها حيث يمكن إصدار سند عقاري بالقطعة للوزارة آلية، وزارتنا وزارة تنسيقية، وبالتالي هذه الصفة أعطتنا مساحة تعامل مع المنظمات الدولية. المنظمات الدولية أخذت على عاتقها وضع شراكة استراتيجية مع الوزارة للغرض إيصال المساعدات بالتنسيق مع الوزارة بصدد تنفيذ برنامج مساعدات توزيع المساعدات لأكثر من 3,000 عائلة. وكذلك هناك شراكة مع هيئة الإغاثة الدولية بإنشاء عيادات متنقلة، تقديم خدمات صحية ومكتب استشاري قانوني. طبعا كثير من البرامج نحن باشرنا بتنفيذها، علما أن المحافظة الأولى في استقبال عدد النازحين، حيث تقع المحافظة ضمن منطقة التماس في جنوب بغداد، وبالتالي هذه الصفة جعلت عدد النزوح كبير، لأن المحافظة أنعم الله عليها بالأمن والأمان، وبالتالي وصل عدد النازحين إلى أكثر من 11,000 عائلة نازحة على عموم محافظة واسط.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات. ففي محافظة بابل أقيمت احتفالية توديع للمنسق الإقليمي السفير جاك هانتر الذي كان يرأس القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط. وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أعرب السفير هانتر عن حزنه لأنه يغادر محافظة بابل بعد أن عمل فيها لمدة عام، أملا أن تحقق مسيرة التنمية والأعمار نتائج إيجابية ويتم الانتهاء قريبا من المشاريع التي بشر في تنفيذها على عهده. المقابلة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة على رزاق على هامش الاحتفالية.
نظمت القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط احتفالية توديعية لمناسبة انتهاء ولاية السفير جاك هنتر الذي رأس القنصلية الأمريكية لمدة عام كامل، والتي تمتد سلطاتها الإدارية إلى محافظات الحلة وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والكوت. وقال الكنتر في حديثه لإذاعة العراق الحر:
في اليوم أساسا هزين، لأن هناك أشياء كثيرة بدنا نحققها في المستقبل، ولكن في نفس الوقت أشعر بالفرح بالتعرف على العراقيين والمساهمة حتى إذا كانت بشكل بسيط في بناء العراق الجديد. وبالتأكيد سأستمر بالاتصال مع الأخوان في القطاع الإعلامي والحكومي والأعمال حتى أعرف نتائج المشاريع اللي بشرنا بها، ونتمنى لكم كل توفيق والنجاح والسلام لأهل بابل وأهل العراق أجمعين.
كيف تقيم الشراكة بين ممثلية القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط وبين الحكومة المحلية في محافظة بابل؟
نعم، فالحمد لله تعاوننا على قدم وساق، وأعتبر أن العلاقات الموجودة بيننا على ما يرام، هناك اتصالات مستمرة، اجتماعات، وأهم شيء هو يمكن رؤية مشتركة للمستقبل. وعلى هذا الأساس أنا متفائل بالنسبة لفرص النمو والاستقرار بالمحافظة، ونتمنى بكل قلبي تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
خلال عملك في محافظة بابل كموقف معين ستتذكره، ماذا ستتذكر؟
والله من الصعب أن نحدد أشياء معينة، بس ود الناس بالتأكيد، وذوق السمون اللذيذ عندكم، وأيضا يعني الشعور بتاريخ بموجب العيش قرب من حضانة الهضارات، موقع بابل الأثري وغيرها، اللي تذكر مدى تأثير العراق على الإنسانية.
من جانبه عبر المحامي حسون الفتلاوي نائب محافظ بابل خلال كلمة ألقاها أمام حشد من المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية والذين حضروا حفل التوديع:
تقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى سعادة المنسق الإقليمي سيد جاك هنتر على كل ما قدمه من جهود، سواء على مستوى الصعيد الأمني أو مستوى الصعيد الإعمار في أبناء المحافظة. حقيقة الأعمال التي قام بها السيد جاك هنتر كثيرة، أهمها على مستوى صعيد الإعمار لتنفيذ المشروع مستشفى بن سيف الجنابي في الوسيع، وتنفيذ شارع 80 في مدينة الحلة الفدرالية. كذلك على مستوى الصعيد الأمني، السيد جاك لم يتدخر ذخرا في مساعدتنا في الضغط على الحكومة المركزية والضغط عليها توفير احتياجاتنا. كل هذه الأعمال ستبقى شاهد عيان وشاخصة في أذهاننا.
كانت هذه تغطية للاحتفالية التي نظمتها القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط لمناسبة انتهاء ولاية السفير جاك هنتر. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبة فلشبة.
إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
لا تقف ملامح الأزمة السياسية العراقية التي تعتمل هذه الأيام عند الاعتراضات على الحكومة وأدائها وأدوار وصلاحيات جديدة تطلبها الكتل السياسية المختلفة وتأشير مستمر لضعف أداء أجهزة الدولة والفساد الإداري الذي يتمكن من الكثير من مؤسساتها. إنها أزمة بعمر التغيير الذي حصل في العراق عقب الحرب في نيسان 2003، وقد يقرنها البعض من المتفائلين بحداثة التداول الديمقراطي في العراق وعدم رسوخ المؤسسات الديمقراطية الوطنية، فيما لا يبعد البعض الآخر أزمة العملية السياسية عما أسس له التشكيل الأول لمجلس الحكم الذي استند على مقاسات طائفية وعنصرية رسخت لما تلاه من تشكيلات، حتى وإن اعتمدت العملية الانتخابية باعتبارها مقياس الاختيار والانتخاب. هذه المحاور بعض ما تداولناه في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول مع الباحث الدكتور عصام الخفاجي. أهلا بكم مستمعي الكرام. دكتور عصام الخفاجي، هل برأيك أن الأزمة السياسية التي نشهد بعض مظاهرها في أزمة قادة كتل سياسية هي أزمة جديدة أم أنها قديمة متجددة؟
يعني أعتقد أن هذه الأزمة هي النتيجة الطبيعية بطبيعة النظام السياسي الذي قام في العراق منذ مجلس الحكم حتى قبل إجراء الانتخابات الأولى في العراق، القائمة على أساس فكرة قد تبدو نبيلة هي في البداية، يعني فكرة حكومة الوحدة الوطنية، ولكن المؤسف أنه لم تكن هناك مقومات لقيام هذه حكومة الوحدة الوطنية من خلال الطريقة التي شكلت بها أو افترض تمثيل قطاعات الشعب المختلفة من خلال تصويت لصالح قوائم معينة. فأعتقد أننا نشهد الآن النتيجة المنطقية لتفجر دمى إن صح التعبير كانت قائمة في صلب هذا النظام الذي أنشئ منذ عام 2004 على الأقل.
لكن مجريات الأحداث تشير إلى أن أزمة تتالية في كونها عميقة الجذور، والبعض يبدو سوداوي في القول أنه لا أمل في حل هذه الأزمة على المدى المنظور.
إذا كان الحديث يدور حول إصلاح بعض الضرر القائم، أعتقد أنه يعني المرء لا يحتاج إلى أن ينزلق إلى أحلام وردية مغالية في التفاؤل أو إلى تصورات شديدة السوداوية. في تصوري أن قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان الآن وفي الحكم أثبتوا بأنهم يعني برغم كل الحديث عن المبادئ والسامية إلى آخره، هم سياسيون يعرفون متى ينسحبون ومتى يضغطون وما هي التنازلات التي يقدمون، حتى حين يهددون أو حين ينسحبون من الحكم فهم في الحقيقة يقومون بذلك من أجل انتزاع مزيد من التنازلات. وبالتالي إذا كان الحديث يدور حول إمكانية إجراء إصلاحات جزئية في طبيعة التشكيلة الحكومية القائمة اليوم، يبدو لي أنهم يمكن أن يتوصلوا إلى هذا الشكل، خصوصا مع الضغوط الأمريكية القائمة على الحكومة العراقية لكي تحقق نوعا من الإصلاحات. أما إذا كان الحديث عن قيام حكم معافى، نظام حكم معافى، فأنا أشاركك يعني معافى ويمثل قطاعات الشعب المختلفة، أشارك القول بأنه لا، هذه التسويات التي تجري لن تحل الأزمة جذريا، بل ولن تحلها حتى يعني بدرجة 50% إذا صح التعبير.
إذا كنا نتناول أو نتحدث عن تحولات في العقل العراقي، ألا يؤشر ذلك بعض الشيء إلى النقص في استيعاب الديمقراطية؟ هناك مؤشرات على أن البعض حولها إلى عملية قولة لا أو الرفض دائما في برلمان أو في موقف كحق من حقوق الديمقراطية. البعض يشير أن هناك أزمة في العقل العراقي في استيعاب الديمقراطية. هل هذه تدلنا إلى أحد المفاتيح المفترضة لحل الأزمة السياسية في العراق الآن؟
يعني قد يكون هذا القول يعني يحمل قدرا من الصحة، ولكن بالنهاية الديمقراطية هي مثل السباحة، يعني عملية أو ممارسة يتم تعلمها بالتدريج ومن خلال التجربة. ليس هناك شعب خرج من نصف قرن ناهيك عن 35 سنة الأخيرة وهو يعرف الديمقراطية ويستطيع أن يمارسها بين عشية وضحاها، وهذا شاهدنا حتى في دول اليوم هي تعتبر ديمقراطية مثل إسبانيا والبرتغال حين خرجت من ليل طويل من الدكتاتورية، وتبقى حتى تلك الدكتاتوريات لا تقارن بما شاهد العراقي. أنا في تصوري القضية ليست في عدم استيعاب الشعب للمقولة الديمقراطية أو للفكر الديمقراطي، مع أن هذا قد يصح جزئيا، ولكن هذا لا يفسر جوهر ما نحن فيه الآن. في تصوري أن النظام القائم الآن هو في الحقيقة لا هو نظام ائتلاف، يعني في الظاهر هو حكم تعددي ديمقراطي يتكون من عدة كتل إلى آخره، ولكن في واقع الحال ليست هناك قواسم مشتركة بين الكتل المختلفة الممثلة في الحكم أو حتى خارج الحكم، وبالتالي ما نجده هو كتل متوازية. كل من هذه الكتل لديها أزلامها، لديها تكوينها العمودي إذا صح التعبير، يعني الحزب الفلاني حتى ليس، لا أتكلم عن كتل بالمعنى الواسع للكتل، يعني في داخل الائتلاف الموحد الذي يسمى موحد وهو ليس موحد، الحزب الفلاني لديه أزلامه ولديه مصادره المالية، لديه اتصالاته الخارجية التي لا يبلغ الآخرين عنها، وبالتالي ما نجده الآن أشبه بالإقطاعيات المتوازية، أمراء الحرب المتعايشون جنبا إلى جنب، متعايشون لا أقصد بالضرورة بشكل سلمي، أحيانا من خلال الاحتراب من خلال الاغتيالات.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذا يجرنا إلى حقيقة تقلق، هل أن الشعب العراقي ممثل بالكتل التي نشهد والقادة الذين يتكلمون عنه؟
يعني هذا سؤال يقع في جوهر الأزمة. يؤسفني أن أقول إذا كان علينا أن نسلم بأن الديمقراطية في جزء كبير منها هي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يعني قد ترى حضرتك أو أرى أنا أن الشعب العراقي، وهذا رأيي في الحقيقة، دفع إلى الانتخابات في ظل استقطاب طائفي وقومي مشحون جدا، وهو جو لا يساعد إطلاقا على أن يذهب الناس في خياراتهم بشكل صحي وصحيح، ولكن علينا أن نرضخ ونقول إن هذا هو الشكل الذي صوت له الشعب. السؤال الأهم من ذلك كله هو قبل الانتخابات وقبل البرلمان، تذهب الشعوب إلى الانتخابات ولكن لديها مؤسسات دولة، جهاز دولة يقف على الأقل نظريا على مسافة متساوية من مكونات الشعب المختلفة. هذا يصح على كل الديمقراطيات القائمة في العالم، يعني اليوم تحصل انتخابات في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في أي بلد من العالم، هناك مؤسسات لا تتغير بتغير الحزب السياسي الحاكم أو الكتلة الحاكمة، هناك قضاء مستقل يقف على مسافة متساوية، يستطيع المواطن أن يلجأ له لكي يشتكي من تعسف هذا الحزب أو هذه السلطة أو تلك، هناك مؤسسة عسكرية محايدة بمعنى أنها مهنية تقف على مسافة متساوية من الجميع، هناك مؤسسة أمن داخلي، الشرطة والمخابرات والجيش وما إلى ذلك، هناك مؤسسات إعلامية تقف على مسافة متساوية من الكل. عند ذاك يصبح الصراع السياسي لا يسيس الدولة كلها، لا يسيس كامل الدولة، وإذا فاز هذا الحزب أو ذاك لن أذهب إلى الجحيم كمواطن لمجرد أن حزبا لا أواليه فاز في الانتخابات.
ويبدو أن هذا الارتباك الذي مس المشروع الديمقراطي إن صح التعبير شمل الحكومة أو بنيان الحكومة المؤسسة جديدا، وبالتالي هناك يعني مؤشرات كثيرة لضعف الأداء وشيوع الفساد وفساد الإدارة في مؤسسات الدولة.
بالحقيقة أتفق معك تماما على أن هذه هي نتيجة منطقية لطبيعة التشكيلة التي وصفتها قبل قليل بأنها تشكيلة أمراء حرب أو إقطاعيين، لأنه حين تولى الكتلة الفلانية لكي تستلم الوزارات الفلانية، 6 وزارات 5 وزارات إلى آخره، فمن المنطقي والطبيعي عند ذاك أنها لا تدخل إلى الحكم كممثلة لمجموع الشعب العراقي، أنها تدخل إلى الحكم باعتبارها مدينة لكتلة من الناس صوتوا لها، وبالتالي عليها أن تملأ هذه الوزارات التي سيطرت عليها بأزلامها ورجالها وإلى آخره.
ولكن حتى هذه الوزارات التي انتسبت لكتلها لم تقدم خدمة لأبناء الكتلة إن صح التعبير أو مجامعة هناك.
نعم أنا
حقيقي ما بين أداء دولة.
أتفق معك بالكامل. لا أقصد بأنها قدمت للشعب، لعموم الشعب أو حتى للمواطن الفرد، يعني هذا المظاهرات التي نشهدها في الجنوب، في السماوة، في الناصرية، في البصرة، احتجاجا على تردي المعيشة والبطالة والخدمات وغير ذلك، هي دليل على أن الكتلة التي تشكل الغالبية في الانتخابات لم تفي بوعودها لجمهورها أنفسهم. ما أقصده أن هذه الكتل أو هذه المجامع جلبت بعض من أزلامها، كوادر أحزابها إذا صح التعبير أو القيادات، وأغرقتهم بمزايا منها التوزير ومنها التوظيف في الوزارات إلى آخره. حتى في منطقة مستقرة مثل كردستان العراق نجد تظاهرات من قبل المواطنين يطالبون بتحسين الخدمات ويطالبون برفع مستوى معيشتهم. هذا يدل على أن من الوهم الحديث عن أن حين تصعد كتلة باسم الشيعة فأنها ستخدم الشيعة، أو حين تصعد كتلة باسم السنة أو الأكراد فأن هذا يعني أنها ستقدم خدمات لعموم القاعدة التي انتخبتهم. ماذا يعني أنه ماذا يعنيني أن تكون ميزانية أو راتب رئيس كتلتي يبلغ أضعاف راتب رئيس الولايات المتحدة؟ المكسب الذي أحققه حين يكون من يفترض أنه يمثلني يحصل على هذه الامتيازات؟
هناك سلوك مستغل لطقس الديمقراطية المفترضة، والبعض يسميها الديمقراطية التوافقية، أن لغة الاعتراض هي التي تشيع. نادرا ما شهدنا موقفا تآزريا تكافليا بين القوى السياسية مع الأسف حتى على الأمور البسيطة. هل هذا يعني أيضا يضعنا في منطقة القلق من مستقبل العلاقة التكافلية الحقيقية بين الأطراف المعنيين؟
يعني قلت وأرجو أن لا أبدو شديد التشاؤم أن طبيعة ما حصل يعني منذ الانتخابات الأولى إلى اليوم لم يكن ولن يكون بهذا الشكل نظاما تكافليا، هو نظام حصص تقوم على أساس في فترة انتقالية من حياة شعبنا. كل قوة سياسية ومعظم هذه القوى هي حديثة على الساحة، حديثة حتى وإن كانت قديمة التأسيس، ولكن علاقتها مع الشعب بحكم الفترة السابقة بحكم النظام السابق الآن بدأت. ولذلك نجد أن هناك عملية لي أذرع، كل جهة تريد أن تثبت أن يعني حصتها من خلال فرض سلطتها على الجمهور الذي تدعي أنها تمثله، محاولة تجنيد أكبر قدر ممكن من الناس في ميليشياتها. في هذا لن ينشئ نظاما تكافليا حتى وإن تلون بعبارات من نوع حكومة وحدة وطنية وحكومة إشراك كل مكونات الشعب العراقي. نحن نعرف أن يعني ويعرف المواطن العادي أن كل مجموعة تحاول أن تنتزع من المجموعة الأخرى تنازلات على حساب ما تمتلكه القوى الأخرى.
شكرا لضيفنا الدكتور عصام الخفاجي الكاتب والباحث، على أمل أن نلتقي معه ومعكم مستمعي الكرام في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. في الحلقة المقبلة نلتقي أعزائي المستمعين في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. تقبلوا تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhur.org.